الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، سنبدأ حول الله وقوته شرح كتاب الرحبية في علم الفرائض. الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة. فمن معاني الفرض في اللغة التقدير، وسميت بذلك لما فيها من السهام المقدرة، أي فيها تقدير لنصيب بعض الورثة. فتجد فيها مثلا بعض الورثة يأخذ الربع، بعض النصف، بعض الثلث، وهكذا. فلأجل هذا التقدير سميت بهذا الاسم، وهو اسم شرعي مأخوذ من الكتاب والسنة. فنصف ما فرضتم كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وكذلك كما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. لذلك سميت أو سمي هذا العلم بالفرائض. ويسمى أيضا بعلم المواريث، والميراث مفرد المواريث، مواريث جمع. الميراث في اللغة هو الانتقال، فهو انتقال المال والحقوق من الميت إلى ورثته، لذلك سمي بعلم المواريث. ويسمى أيضا علم التركات، تركات من الترك، لأن الميت يترك ماله وحقوقه لورثته من بعده، فسمي علم التركات. ومحل البحث فيه، وهو الذي يسميه العلماء موضوع العلم، التركات. وأركان هذا العلم ثلاثة: مورث، ووارث، وحق موروث، أركانه التي يقوم عليها. مورث أي الميت الذي يترك المال والحقوق من بعده، ووارث وهو الذي يأخذ المال والحقوق التي للميت بعد موت الميت، الوارث. وحق موروث والمال والحقوق التي يتركها الميت. هذه أركان ثلاثة للميراث، وله شرطان: الأول تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما، أو إلحاقه بالموتى حكما. والثاني تحقق حياة الوارث، حياة مستقرة بعد موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالحمل. الشرط الأول تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما. تحقق موت المورث يعني أن تتأكد أن الشخص قد مات، وذلك يكون بالمشاهدة أو بشهادة العدول، أو إلحاقه بالموتى حكما، بمعنى أن يحكم القاضي عليه بأنه في عداد الموتى كالمفقود مثلا، المفقود الميؤوس منه، هذا يحصل مثلا في الحروب كثيرا، في السفرات يسافر ويفقد لا يعرف له أثر، وييأس من وجوده ويغلب على الظن هلاكه، فمثل هذا يحكم القاضي بموته حكما، وإن كان في حقيقة الأمر ربما لا يكون ميتا، لكن خلاص كونه قد يؤس من ظهوره ووجوده فيحكم عليه بالموت، فمثل هذا يهرف. فإما أن نتحقق من الموت أو أن يعطى حكم الميت، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت المورث حياة ثابتة مستقرة، ويعنون بالحياة المستقرة الثابتة التي ليس فيها إهام، حي ولا مش حي، ها لا، حياة مستقرة ثابتة. ويكون ذلك أيضا بمشاهدته حيا أو شهادة عدول بذلك بعد موت المورث، لا بد من هذه النقطة، بعد موت المورث، فإذا مات الشخص قبل الآخر لا يرثه، أو مات معه لا يرثه، لا يرثه حتى يتحقق، حتى تتحقق حياته بعد موت الأول، أو يلحق بالأحياء حكما، بمعنى أن يقدر أنه حتى بعد المورث الذي هو صاحب التركة كالحمل يلحق بالأحياء حكما. فهنا عندنا مثال على ذلك الحمل، إذا خرج حيا حياة مستقرة فيثبت له الحق في الميراث، قبل أن يخرج يعطى حكم أنه إيش؟ أنه حي، قبل أن يخرج نعطيه حكم الحي كحكم فقط، ثم بعد ذلك إن خرج يورث، إن خرج حيا يورث، وإذا خرج ميتا لا يورث. فإذا خرج حيا يورث، والحياة إذا كانت استقرت له بعد الخروج كيف نعرف أنه حي بعد أن يخرج؟ إما بأن يصرخ يستهل، أو أن يرضع، أو يعطس، أو أي شيء من هذه الأشياء التي تدل على الحياة. وقبل ذلك يلحق بالأحياء حكما، هذا الحمل وهو في بطن الأم يعطى حكم الحي، وبعد أن يخرج ينظر في أمره. فإذا لم يتحقق أحد الشرطين فلا توارث بينهما، كأن يموت الأب والابن مثلا في حادث سير أو في غرق سفينة أو ما شابه، يموتان مع بعضهما ولا يتبين لنا من الذي مات قبل الآخر، في هذه الحالة لا نورث أحد الطرفين من الآخر، لأنه يعني لم يتحقق عندنا من الذي مات قبل الآخر، هذا من شروط الإرث. هنا ذكرنا الآن الأركان، أركان الإرث وشروطه، وبقيت الأسباب والموانع، وهذه سيتكفل المؤلف بذكرها فنرجئها إلى وقتها. وإذا وجدت الأسباب وتحققت الأركان والشروط وانتفت الموانع ثبت الإرث. وهذا العلم لا تصح في حقه فضيلة خاصة، من حيث الفضيلة، فضيلة هذا العلم لا تصح في حقه فضيلة خاصة إلا أن دراسته وتعلمه يلحق بفضائل تعلم العلم الشرعي بصفة عامة، فهو من العلم الشرعي، فكل فضيلة ثبتت لتعلم العلم الشرعي فهي لهذا العلم، لكن بخصوصه وردت أحاديث لا يصح منها شيء كلها ضعيفة. وأما الكتاب الذي سندرسه فهو منظومة الرحبية، سميت بذلك نسبة إلى ناظمها وهو أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الرحبي المعروف بموفق الدين. يقال بأن هذه النسبة راجعة إلى بلدة اسمها رحبة في بلاد الشام في دمشق، وربما تكون النسبة لبني رحب وهم بطن من همدان قبيلة من قبائل العرب، مات سنة 79 و500، فهو من علماء القرن السادس، وكان شافعي المذهب رحمه الله، لذلك ألف أو نظم المؤلف هذه المنظومة على مذهب الإمام الشافعي، وسماها بغية الباحث عن جمل الموارث في علم الموارث، هذا اسمها، ولكن اشتهرت عند العلماء بالرحبية. بغية الباحث عن جمل الموارث في علم الموارث مشهورة عند العلماء كما ذكرنا بالرحبية، وقد اعتنى بها العلماء اعتناء خاصا، وتلقى العلماء هذه المنظومة بالقبول، وألفوا عليها أنواعا من المؤلفات من الشروح والحواشي وغير ذلك، وأشهر شروحها شرح صبط المارديني وهو محمد بن محمد المارديني. المارديني هذا أحد العلماء الأتراك، هذه النسبة عائدة إلى بلدة في تركيا، ماردين على الحدود السورية، وهو منها، وهذا الشارح صبطه يعني ابن ابنته، وشرحه لهذه المنظومة شرحا جيدا، شرحه شرح جيد. طيب نافع، هذه مقدمة بين يدي الكتاب. نقرأ أول الأبيات قبل أن نبدأ بشرحها. قال الناظم رحمه الله: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه
وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرض، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه، وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها، أفرادكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافع، فهاك فيه القول عن إيجاز مبرأ عن وصمة الألغاز. يقول المؤلف هنا أول ما نستفتح المقال، يعني أول ما نبدأ به القول، أول قولنا نبدأه بذكر حمد ربنا تعالى، بذكر حمد الله تبارك وتعالى، هذا أول ما نبدأ به القول، فيريد أن يبدأ بحمد الله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبدأ خطبه بحمد الله تبارك وتعالى. قال: فالحمد لله على ما أنعم، يحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم عليه من أنواع النعم، والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فالحمد لله على ما أنعم، يحمد الله على نعمه التي امتن بها عليه ونحن كذلك، حمدا به يجلو عن القلب العمى، يحمد الله حمدا عظيما به ينجلي ويذهب عن قلبه العمى، عمى القلب أسوأ وأشر من عمى البصر، أعاذنا الله وإياكم منه. لذلك قال الله تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تعمى عن رؤية الحق وعن اتباعه، نعوذ بالله من ذلك، وهذا هو الخسران. عمى الأعين أمره سهل، في آخر الأمر سيزول يوم القيامة إذا كان صاحبه من أهل الصلاح. قال: ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، يعني بعد أن حمد الله صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو دينه الإسلام، دين الإسلام. ثم الصلاة بعد والسلام، عملا بقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الدعاء، وصلاتنا نحن ندعو له أن يصلي الله تبارك وتعالى عليه ويسلم. والسلامة المقصودة هنا سلامته من الآفات والنقائص على نبي دينه الإسلام، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ودين الإسلام معروف، محمد خاتم رسل ربه، اللي هو الذي يسلم عليه النبي الذي دينه الإسلام هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم رسل ربه كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وخاتم النبيين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، فهو آخر الرسل، وآله من بعده وصحبه، فهو يسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في دروس ماضية أن الآل يطلق على معنيين، على معنى الأهل والأقارب، وعلى معنى الأصحاب، وعندما يذكر الأصحاب مع الآل فيكون المقصود بالآل الأقارب من المؤمنين، أو المؤمنون من أقاربه خاصة، والصحب قد عطفوا عليهم، وإذا لم يذكر الصحب فالمقصود بالآل يكون عاما، وهم أتباعه من المؤمنين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا من أقاربه أو من غيرهم إذا كانوا أتباع إذا كانوا أتباعه على دينه.
شيخنا إذا ذكر الآل مع الأصحاب أم إذا ذكر الآل مع الأتباع؟
لا إذا ذكر الآل مع الأصحاب فالمقصود بالآل الذين هم آل أهل بيته من المؤمنين. ونسأل الله لنا الإعانة, يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه, يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينه على قال فيما توخينا من الإبانة, يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه فيما قصده, توخينا يعني فيما قصدنا من الإبانة يعني من البيان والإظهار. لماذا؟ قال عن مذهب الإمام زيد الفارضي, يعني يريد أن يبين ماذا؟ يريد أن يبين ويشرح لنا مذهب الإمام زيد الفارضي. الإمام زيد المقصود به زيد بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان عالما كبيرا من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مميزا بعلمه, كان معروفا بذلك. والمؤلف يعني يريد أن يبين لنا هنا مذهب زيد بن ثابت في علم الفرائض, يعني ما نقل عن زيد بن ثابت في الفرائض. والفرضي نسبه إلى الفرضي يعني العالم بالفرائض. إذ كان ذاك من أهم الغرض, يعني المقصود بالإبانة والإظهار هو يعني أهم غرض بيان طريقة زيد في الفرائض, علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. فضائل العلم والسعي فيه ويعني السير بحثا عنه من يعني كثيرة, فضائله الواردة في ذلك كثيرة في الكتاب وفي السنة, وقد ذكرت في أكثر من موطن وذكرناها في بعض دروسنا. وهنا طبعا ذكر العلم والمقصود به العلم الشرعي بصفة عامة. قال وأن هذا العلم مخصوص بما, الآن يريد أن يتكلم عن علم الفرائض خاصة. قال هذا العلم مخصوص بشيء دون بقية العلوم الشرعية, ما هي؟ قال قد شاع فيه عند كل العلماء, كل العلماء قد علموا وانتشر بينهم هذا الأمر بأنه أول علم يفقد. هذا الذي اشتهر به هذا العلم أنه أول علم يفقد, يعني أول علم يعني لا يبقى على وجه الأرض ويرفع. معلوم أن الشرع والدين في آخر الزمان يرفع بالكامل, فهذا العلم كما يذكر المؤلف رحمه الله أنه أول علم يرفع. وقد وردت في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح فيها شيء, منها مثلا حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وإنها نصف العلم وإنه أول علم ينزع من أمتي. هذا الحديث أخرجه الحاكم وأخرجه ابن ماجة وغيرهما وهو ضعيف. وورد أيضا حديث تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن هذا العلم سيقبض إلى آخر الحديث, كذلك أخرجه الحاكم وهو ضعيف. هذه من الحديث التي استدل بها من قال بقول المؤلف, وكما ذكرنا لا يصح في ذلك شيء. والمشكلة الموجودة عند كثير من الفقهاء هو تهاونهم في ذكر الأحاديث الضعيفة وعدم درايتهم بهذا الشأن. بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد, وأن زيدا خص لا محالة, لا شك ولا بد أن زيد بن ثابت قد خص بفضيلة في هذا العلم بما حباه خاتم الرسالة, بما حباه يعني بما أعطاه خاتم الرسالة الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم, من قوله في فضله منبها أفرادكم زيد وناهيك بها. يعني خصيصة زيد بن ثابت, لماذا اختار هو مذهب زيد بن ثابت ليظهره لنا؟ قال لما حباه به صاحب الرسالة, يعني للفضيلة التي ذكرها له النبي صلى الله عليه وسلم. وهي أنه قال فيه أن أفرضه زيد ابن ثابت. يعني جاء في الحديث طويل أن أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقضاهم علي بن أبي طالب، وذكر زيد بن ثابت وقال هو أفرضهم، وذكر أبو عبيدة وقال هو أمين هذه الأمة. هذا الحديث ورد عن أنس بن مالك وعن ابن عمر وعن غيرهما، ولكنه حديث ضعيف. أصحها وأجودها حديث أنس، أجودها حديث أنس. وحديث أنس ورد من طريقين، من طريق موصول وهو الذي ليس فيه إلا فضيلة أبي عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة، وهذه القطعة أخرجها البخاري في صحيحه، وأعرض عن بقية السلام ورحمة الله وبركاته، وأعرض عن بقية الحديث بإشارة منه رحمه الله إلى ضعف الحديث. وقد أعله الدارقطني والبيهقي والخطيب البغدادي وغيرهم بالانقطاع، وهو كما قالوا أبو قلابة لم يسمع هذا الحديث بالذات من أنس، بغض النظر عن كونه في الأصل قد سمع من أنس بن مالك، لكن هذا الحديث لم يسمعه من أنس، فلا يصح هذا الحديث الذي ذكر في أن زيد بن ثابت هو أفرضهم.
الشيخ ربيع الشيخ تبحث في هذا الحديث الرسالة في هذا الحديث
خلص إلى ماذا؟
ضعف الحديث
إلى ضعفه. نعم هذا الصحيح. إلى جهابي ذاك الدار قطني والخطيب ويهقي إشارة البخاري تطمئن النفس لي تمام.
الله تفضل شيخ صححوا أخذوا القطع يعني واعتبروا صحيح.
نعم
هذه الجزء صحيح لك ليس كل
لا ما يصح مثل هذا. قال وناهيك بها، يعني هذا كفيك أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في زيد بن ثابت هذا القول. على كل حال هو زيد بن ثابت عالم كبير، ما كان سهلا يعني، وعلمه يعني ما ورد في فضله ومعرفة العلماء الصحابة به وبمكانته كافية في ذلك إن شاء الله. فكان أولى باتباع التابعي، أي لما حباه به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في أولى، فهو في بالاتباع من غيره، لا سيما وقد نحاه الشافعي، أي وخصوصا أنه قد مال إلى قوله الإمام الشافعي رحمه الله. طبعا لو كان الميل بمجرد التقليد لما قدم ولا أخر ميل الشافعي لمذهب زيد بن ثابت، لكن هم يعنون بهذا أن الشافعي رحمه الله هو محقق ومجتهد وعالم مستنبط من الكتاب والسنة، فلا يقلد بطريقة عمياء، لا ينظر ويبحث ويفتش ويعرف ما هو القول الذي يوافق الكتاب والسنة والذي هو أصوب بقربه من الكتاب والسنة من غيره. فلذلك يكون هنا ترجيح الشافعي له وجه، وميل الشافعي إلى قول زيد له تقوية لمذهب زيد بن ثابت، هذا مقصودهم بالكلام. ولا شك مكانة الإمام الشافعي ما ينكره أحد في العلم وفي الاجتهاد، ومن يقرأ كتب الرجل يعرف ما هو حجمه وقدره. فهاك فيه القول عن إيجاز، يعني خذ القول في مذهب زيد بن ثابت الفرضي بطريقة موجزة مختصرة، يعني مبرئا عن وصمة الألغاز، يعني يبرئه ويبعده عن العيب الذي يكون في بعض المؤلفات وهو الألغاز التي تكون فيه. المقصود باللغز الأمور الخفية، فهو يبعده عن الأمور الخفية ويعطيك إياه مختصرا وبطريقة واضحة، هذا معنى كلامه الذي ذكره لنا. ثم قال رحمه الله باب أسباب الميراث. هذا التبويب ليس للمؤلف طبعا، لكن ذكره بعضهم من باب التيسير. قال أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. عجبتك هذه؟ أسباب ميراث الورى، نحن عرفنا ما هو السبب في دروسنا السابقة في أصول الفقه وغيره، السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، هذا هو السبب. أسباب التوارث بين الناس ثلاثة، يعني عندما يموت الشخص، زيد مات وترك مالا، عمرو لا حق له أن يأخذ مال زيد إلا أن تكون بين عمرو وزيد علاقة، أن تكون بين عمرو وزيد علاقة، بهذه العلاقة يرث عمرو من زيد، تمام؟ هذه العلاقة هي التي نسميها السبب الآن، فلا بد من وجود سبب بين عمرو وزيد للتوارث. إيش هي هذه الأسباب؟ من خلال استقراء الشريعة والنظر في أدلتها وجدنا أن الشارع لا يورث إلا من عنده ثلاث واحدة من هذه الأسباب الثلاث، إلا من عنده واحدة من هذه الأسباب. ما هي؟ قال أسباب ميراث الورى ثلاثة، الورى اللي هم الخلق، لكن هنا هذا لفظ عام يريد به الخصوص، وهم الإنس والجن، فهم الذين يتوارثون بها. كل يفيد ربه الوراثة، يعني كل سبب من هذه الأسباب يستفيد منه صاحبه، ربه اللي هو صاحبه الوراثة، أنه يرث بهذا السبب إن وجد عنده، وهي الأولى نكاح يعني زواج، يرث بهذا من الزوج وترث الزوجة سواء كانت واحدة أو أكثر، تمام؟ وهي نكاح وولاء. الولاء في اللغة هي الولاء اللي مأخوذة من النصرة ومن القربة ومن المحبة، عدة. المقصود بها هنا بالذات عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه ويرث به المعتق، عصوبة، فهي يعني العصوبة هذه سبب من أسباب الإرث، جعلها الشارع سببا، يعني قرابة خاصة، هي قرابة خاصة وليست من القرابة التي هي تكون بالنسب، لا، أمر خاص جعل الله سبحانه وتعالى المعتق وارثا ممن يعتقه يرثه. ليش؟ لأن له عليه حق وله عليه فضيلة، وهي إيش؟ أنه أعتقه، فكانت له فضيلة، لذلك أعطى الله سبحانه وتعالى حقا له بالميراث بهذا الأمر الذي فعله بسبب عتقه له. فهنا صار عندنا شيء اسمه الولاء، فيرث المعتق من المعتق بهذا الشيء، لكن ليس العكس، المعتق لا يرث من المعتق بالولاء، الولاء فقط يورث المعتق من المعتق، تمام؟ له شروط وضوابط ستأتي إن شاء الله في موضعها. وهي نكاح وولاء ونسب، ونسب الذي نسميه نحن إيش؟ القرابة. احنا صرنا نعكس الآن، في عندنا نقول النسب ونعني به إيش؟ النكاح، نعني به النكاح، والنسب نقول له قرابة. فالمقصود بالنسب هنا القرابة، كالأب والابن والأخ والأخت إلى آخره، تمام؟ وهذا طبعا كله موجود في آيات المواريث. وهي نكاح وولاء ونسب، إذن هذه ثلاثة أسباب، غير هذا ما يرث أحد من أحد. طب الرضاع يرث في توريث؟ ما في توريث، ابنك بالرضاع لا يرث منك ولا ترث منه، تمام؟ ليش؟ لأن الرضاع ليس سببا من أسباب الإرث. ليش ليس سببا من أسباب الإرث؟ لأن لم يرد في الشارع ما يدل على توريثه. نحن ذكرنا أن هذه الأسباب الثلاثة وجدنا في الشارع ما يدل على توريثهم، تمام؟ وستأتي إن شاء الله معنا الأدلة التي تدل على توريثهم. قال ما بعدهن للمواريث سبب. هذه هي أسباب اليد، ما في عندنا سبب آخر. باب موانع الإرث. قال رحمه الله: ويمنع الشخص من الميراث وحيدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. ذكرنا أسباب الإرث، عندنا موانع. ما هي الموانع التي تمنع من الإرث؟ طب إن وجدت الأسباب، تحققت الأركان، تحققت الشروط، لكن وجد مانع، هل في إرث؟ ما في إرث. المانع عرفناه صح، قلنا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه. واضح؟ طيب الآن، ويمنع الشخص من الميراث، ما الذي يمنعه؟ قال واحدة من علل ثلاث، ثلاث علل، ثلاث موانع، يعني ثلاث أسباب تمنعك من الإرث. رق، ما هو الرق؟ أن يكون عبدا مملوكا، معروف مملوك العبد يعني الذي يكون ملكا للشخص، كملكك للسيارة، كملكك للسيارة، هذا العبد رقيق، هذا لا يرث. هذا لا يرث، لماذا لا يرث؟ لأنه لا يملك، هذا لا يملك مالا، ماله ملك لمن؟ لسيده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا له مال فماله مال العبد لمن؟ للبائع، إلا أن يشترط المبتع. إذا بعت أنت عبد، كان عندك عبد وبعته لزيد، طيب العبد هذا عنده مال، لمن المال؟ مال العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للبائع. إذن هذا يدل على أن البائع مالك للعبد ولي ماله، فالعبد لا يملك. فإذا ورثناه نورث من؟ نورث المالك اللي هو السيد، وهذا شخص لم يورثه الله سبحانه وتعالى ولا ورثه رسوله، كيف نورثه؟ لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله بأنه لا يرث. رق وقتل، قال عليه الصلاة والسلام: ليس للقاتل شيء، أي من الميراث. هذا سدا للذريعة، ما يذهب أحد يقتل الثاني علشان إيش؟ يورث منه، سد الذريعة تماما وأغلق الباب. واختلاف ديني، إذن العلة الأولى الرق، العلة الثانية القتل، العلة الثالثة اختلاف الدين، يعني أن يكون شخص مسلم والآخر، أن يكون شخص مسلما والآخر كافرا، فهنا لا يعتبر ثالث، لا يرث إلا المسلم من المسلم بس. فإذا كان الأب نصرانيا والابن مسلما فلا توارث بينهما، تمام؟
والعكس المسلم من النصراني ولا لا يجوز؟
ما يرث مسلم من كافر ولا كافر من مسلم، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا متفق عليه. فافهم فليس الشك، فليس الشك كاليقين، يعني افهم هذا الموضوع جيدا، فليس الشاك الذي لم يفهم المسألة كالمسألة اليقينية التي لا شك فيها، وجود أدلة صريحة فيها. قال المؤلف رحمه الله: باب الوارثين من الرجال. والوارثون من الرجال عشر، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبي، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتيق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. إذا مرت معك مسألة في الميراث، فأول ما تفعله اعرض هؤلاء على ذاكرتك، فهل تجد رجلا مذكورا عندك هنا أم لا؟ فإذا كان مذكورا فهو من الورثة، وإن لم يكن مذكورا فليس من الورثة. هذا أول أمر تفعله. قال: الوارثون من الرجال بالجملة وبالاختصار 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة عند أصحاب هذا العلم: الابن وابن الابن مهما نزل. عندما نقول الابن فنعني به إيش؟ الذكر. وهنا هنا قاعد يصف لنا من الرجال، والابن في اللغة هو الذكر. أما إذا قلت لك الولد فهنا يدخل فيه الذكر والأنثى، فكل مولود ولد، تمام، يدخل فيه الذكر والأنثى. لكن إذا قلت الابن فهو الذكر، بنت فهي الأنثى، تمام. الابن وابن الابن يعني الابن والحفيد، وانت نازل وحفيد الابن ايضا، وانت نازل وابن ابن ابن الابن وانت نازل، تمام، ما فيش لها وقفه، واضح. الابن وابن الابن مهما نزل، والاب والجد له وان علا، كذلك من الورثه الاب والجد له، لمن؟ للاب، يعني ابو الابي وليس ابو الام، هذا ما يريده بله. والأب والجد له وإن على، الأب وأب الأب وأنت طالع، وجد الأب وجد الجد وأنت طالع فوق، تمام. والأخ من أي الجهات كان، إيش يعني الأخ من أي الجهات؟ يعني سواء كان أخا شقيقا من أبيك وأمك، أو كان أخا من أبيك فقط، أو كان أخا من أمك فقط، من أي الجهات، تمام. قد أنزل الله به القرآن، في القرآن تجد توريث هؤلاء الثلاث. وابن الأخ، هؤلاء الثلاثة اللي هم الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، يعني قال ابن الأخ المدلي إليه بالأب، يعني الذي وصلت إليه عن طريق إيش؟ الأب، الأخ الذي وصلت إليه عن طريق الأب فقط. يعني إذا كان أخوك لأبيك ابنه، أو أخوك شقيقك ابنه، لكن أخوك لأمك ابنه لا، تمام. هنا قال الآن: وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، سواء كانت معهم أو لم تكن، المهم أن الأب موجود، هو الذي أوصلك به ربطك به، تمام. فهنا يقول لك المدلي إليه بالأبي يعني الأخ الشقيق والأخ لأب، ابنه يرث، أما الأخ لأم فابنه ليس من الورثة. فاسمع المقالا ليس بالمكذب، وكان مقال حقيقي صادق ما فيه كذب. هذه كلمات يحطوها هنا من أجل تتميم الأبيات. والعم وابن العم من أبيه، أي العم الشقيق للأب، العم الشقيق للأب، والعم وابن العم من أبيه، العم الشقيق للأب، والعم الأخ للأب من أبيه، تمام. فالعم الذي هو شقيق والدك، والعم الذي هو أخ أبيك من أبيه، واضح؟ حينا. وبذلك أخرج من؟ العم الذي هو أخ لأبيك من أمه، تمام؟ فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه. شكرا. أوجز لك العبارة ونبهك عليها، قل له شكرا يا أخي. قال: والزوج والمعتق ذو الولاء، كذلك من الورثة من الرجال الزوج، هذا معروف، والمعتق ذو الولاء، المعتق يعني الذي أعتق العبد، يعني الذي له الولاء، الذي له الولاء هو المعتق، تمام؟ فجملة الذكور هؤلاء، بالجملة هم هؤلاء، تمام؟ هم عشرة، عند التفصيل يصلون إلى 15 شخص، تمام؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب الوارثات من النساء. والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخ والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت. الوارثات من النساء سبع، يعني سبع نساء الوارثات، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، الشرع أعطى لهذه السبع فقط: بنت وبنت ابن وأم مشرفقة، البنت واضح، وبنت ابن، بنت ابن، ذكر بنت البنت؟
لا
ما ذكرها، فليست من الورثة، أما بنت الابن من الورثة. وأم مشفقة، أم حنونة، فهي ترث، تمام؟ وزوجة، والزوجة كذلك ترث. وجدة، قيد لك الجدة بشيء؟ ما قيد. إذن جدة أم أم، وجدة أم أب، من أي جهة كانت، إذا أنها جدة فهي وارثة، تمام؟ ومعتقة، المعتقة التي اعتقت العبد، إذا صاحب الولاء ممكن أن يكون ذكرا وممكن أن يكون أنثى. والأخت من أي الجهات كانت، يعني أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، كلهن يرثن، تمام؟ فهذه عدتهن بانت، هذا عددهن قد ظهر واتضح عندك، وما بقي عليك يا عبد الحميد إلا إيش؟ إلا أن تحفظ، مش تنام في الدرس. نعم، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الله
يحفظك. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، سنبدأ حول الله وقوته شرح كتاب الرحبية في علم الفرائض. الفرائض جمع فريضة، بمعنى مفروضة أي مقدرة، فمن معاني الفرض في اللغة التقدير، وسميت بذلك لما فيها من السهام المقدرة، أي فيها تقدير لنصيب بعض الورثة، فتجد فيها مثلا بعض الورثة يأخذ الربع، بعض النصف، بعض الثلث، وهكذا. فلأجل هذا التقدير سميت بهذا الاسم، وهو اسم شرعي مأخوذ من الكتاب والسنة. فنصف ما فرضتم كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وكذلك كما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. لذلك سميت أو سمي هذا العلم بالفرائض، ويسمى أيضا بعلم المواريث، والميراث مفرد المواريث، مواريث جمع. الميراث في اللغة هو الانتقال، فهو انتقال المال والحقوق من الميت إلى ورثته، لذلك سمي بعلم المواريث. ويسمى أيضا علم التركات، تركات من الترك، لأن الميت يترك ماله وحقوقه لورثته من بعده،
فسمي علم التركات. ومحل البحث فيه وهو الذي يسميه العلماء موضوع العلم التركات. وأركان هذا العلم ثلاثة: مورث ووارث وحق موروث، أركانه التي يقوم عليها. مورث أي الميت الذي يترك المال والحقوق من بعده، ووارث وهو الذي يأخذ المال والحقوق التي للميت بعد موت الميت الوارث، وحق موروث والمال والحقوق التي يتركها الميت. هذه أركان ثلاثة للميراث، وله شرطان: الأول تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما، أو إلحاقه بالموتى حكما، والثاني تحقق حياة الوارث حياة مستقرة بعد موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالحمل. الشرط الأول تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما. تحقق موت المورث يعني أن تتأكد أن الشخص قد مات، وذلك يكون بالمشاهدة أو بشهادة العدول، أو إلحاقه بالموتى حكما. بمعنى أن يحكم القاضي عليه بأنه في عداد الموتى كالمفقود مثلا، المفقود الميؤوس منه، هذا يحصل مثلا في الحروب كثيرا، في السفرات يسافر ويفقد لا يعرف له أثر، وييأس من وجوده ويغلب على الظن هلاكه، فمثل هذا يحكم القاضي بموته حكما، وإن كان في حقيقة الأمر ربما لا يكون ميتا، لكن خلاص كونه قد يؤس من ظهوره ووجوده فيحكم عليه بالموت، فمثل هذا يورث. فإما أن نتحقق من الموت أو أن يعطى حكم الميت، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت المورث حياة ثابتة مستقرة، ويعنون بالحياة المستقرة الثابتة التي ليس فيها إهام، حي ولا مش حي، ها لا، حياة مستقرة ثابتة. ويكون ذلك أيضا بمشاهدته حيا أو شهادة عدول لذلك بعد موت المورث، لا بد من هذه النقطة، بعد موت المورث، فإذا مات الشخص قبل الآخر لا يرثه، أو مات معه لا يرثه، لا يرثه حتى يتحقق حتى تتحقق حياته بعد موت الأول، أو يلحق بالأحياء حكما، بمعنى أن يقدر أنه حتى بعد المورث الذي هو صاحب التركة كالحمل، يلحق بالأحياء حكما. فهنا عندنا مثال على ذلك الحمل، إذا خرج حيا حياة مستقرة
فيثبت له الحق في الميراث. قبل أن يخرج يعطى حكم أنه إيش؟ أنه حي. قبل أن يخرج نعطيه حكم الحي كحكم فقط. ثم بعد ذلك إن خرج يورث. إن خرج حيا يورث، وإذا خرج ميتا لا يورث. فإذا خرج حيا يورث، والحياة إذا كانت استقرت له بعد الخروج. كيف نعرف أنه حي بعد أن يخرج؟ إما بأن يصرخ يستهل، أو أن يرضع، أو يعطس، أو أي شيء من هذه الأشياء التي تدل على الحياة. وقبل ذلك يلحق بالأحياء حكما هذا الحمل وهو في بطن الأم، يعطى حكم الحي، وبعد أن يخرج ينظر في أمره. فإذا لم يتحقق أحد الشرطين فلا توارث بينهما، كأن يموت الأب والابن مثلا في حادث سير أو في غرق سفينة أو ما شابه، يموتان مع بعضهما ولا يتبين لنا من الذي مات قبل الآخر. في هذه الحالة لا نورث أحد الطرفين من الآخر، لأنه لم يتحقق عندنا من الذي مات قبل الآخر. هذا من شروط الإرث. هنا ذكرنا الآن الأركان، أركان الإرث وشروطه، وبقيت الأسباب والموانع، وهذه سيتكفل المؤلف بذكرها فنرجئها إلى وقتها. وإذا وجدت الأسباب وتحققت الأركان والشروط وانتفت الموانع ثبت الإرث. وهذا العلم لا تصح في حقه فضيلة خاصة، من حيث الفضيلة، فضيلة هذا العلم لا تصح في حقه فضيلة خاصة، إلا أن دراسته وتعلمه يلحق بفضائل تعلم العلم الشرعي بصفة عامة، فهو من العلم الشرعي، فكل فضيلة ثبتت لتعلم العلم الشرعي فهي لهذا العلم، لكن بخصوصه وردت أحاديث لا يصح منها شيء، كلها ضعيفة. وأما الكتاب الذي سندرسه فهو منظومة الرحبية، سميت بذلك نسبة إلى ناظمها وهو أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الرحبي المعروف بموفق الدين. يقال بأن هذه النسبة راجعة إلى بلدة اسمها رحبة في بلاد الشام في دمشق، وربما تكون النسبة لبني رحب وهم بطن من همدان، قبيلة من قبائل العرب، مات سنة 79 و500، فهو من علماء القرن السادس، وكان شافعي المذهب رحمه الله، لذلك ألف أو نظم لذلك نظم المؤلف هذه المنظومة على مذهب الإمام الشافعي، وسماها بغية الباحث عن جمل الموارث في علم الموارث، هذا اسمها، ولكن اشتهرت عند العلماء بالرحبية، بغية الباحث عن جمل الموارث في علم الموارث مشهورة عند العلماء كما ذكرنا بالراحبية، وقد اعتنى بها العلماء اعتناء خاصا، وتلقى العلماء هذه المنظومة بالقبول، وألفوا عليها أنواعا من المؤلفات من الشروح والحواشي وغير ذلك. وأشهر شروحها شرح صبط المارديني وهو محمد بن محمد المارديني. المارديني هذا أحد العلماء الأتراك، هذه النسبة عائدة إلى بلدة في تركيا، ماردين على الحدود السورية، وهو منها. وهذا الشارح صبطه، يعني ابن ابنته. وشرحه لهذه المنظومة شرحا جيدا، شرحه شرح جيد. طيب نافع، هذه مقدمة بين يدي الكتاب. نقرأ أولا أول الأبيات قبل أن نبدأ بشرحها. قال الناظم رحمه الله: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، عن مذهب الإمام زيد الفرض، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه، وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة، من قوله في فضله منبها، أفرادكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابع، لا سيما وقد نحاه الشافع، فهاك فيه القول عن إيجاز مبرأ عن وصمة الألغاز. يقول المؤلف هنا: أول ما نستفتح المقالة، يعني أول ما نبدأ به القول، أول قولنا نبدأه بذكر حمد ربنا تعالى، بذكر حمد الله تبارك وتعالى، هذا أول ما نبدأ به القول. فيريد أن يبدأ بحمد الله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبدأ خطبه بحمد الله تبارك وتعالى. قال: فالحمد لله على ما أنعم، يحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم عليه من أنواع النعم، والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فالحمد لله على ما أنعم، يحمد الله على نعمه التي امتن بها عليه، ونحن كذلك، حمدا به يجلو عن القلب العمى، يحمد الله حمدا عظيما به ينجلي ويذهب عن قلبه العمى. عمى القلب أسوأ وأشر من عمى البصر، أعاذنا الله وإياكم منه. لذلك قال الله تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تعمى عن رؤية الحق وعن اتباعه، نعوذ بالله من ذلك. وهذا هو الخسران، عمى الأعين أمره سهل، في آخر الأمر سيزول يوم القيامة إذا كان صاحبه من أهل الصلاح. قال: ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، يعني بعد أن حمد الله صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو دينه الإسلام، دين الإسلام. ثم الصلاة بعد والسلام عملا بقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الدعاء، وصلاتنا نحن ندعو له أن يصلي الله تبارك وتعالى عليه ويسلم. والسلامة المقصودة هنا سلامته من الآفات والنقائص على نبي دينه الإسلام اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ودين الإسلام معروف، محمد خاتم رسل ربه اللي هو الذي يسلم عليه النبي الذي دينه الإسلام هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم رسل ربه كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخاتم النبيين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي فهو آخر الرسل، وآله من بعده وصحبه، فهو يسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في دروس ماضية أن الآل يطلق على معنيين: على معنى الأهل والأقارب، وعلى معنى الأصحاب. وعندما يذكر الأصحاب مع الآل فيكون المقصود بالآل الأقارب من المؤمنين، أو المؤمنون من أقاربه خاصة، والصحب قد عطفوا عليهم. وإذا لم يذكر الصحب فالمقصود بالآل يكون عاما، وهم أتباعه من المؤمنين، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من أقاربه أو من غيرهم، إذا كانوا أتباعه على دينه.
شيخنا إذا ذكر الآل مع الأصحاب، أم إذا ذكر الآل مع الأتباع؟
لا، إذا ذكر الآل مع الأصحاب فالمقصود بالآل الذين هم أهل بيته من المؤمنين. ونسأل الله لنا الإعانة، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينه على قال فيما توخينا من الإبانة، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه فيما قصده، توخينا يعني فيما قصدنا من الإبانة، يعني من البيان والإظهار. لماذا؟ قال: عن مذهب الإمام زيد الفارضي، يعني يريد أن يبين ماذا؟ يريد أن يبين ويشرح لنا مذهب الإمام زيد الفارضي. الإمام زيد المقصود به زيد بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عالما كبيرا من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مميزا بعلمه، كان معروفا بذلك. والمؤلف يعني يريد أن يبين لنا هنا مذهب زيد بن ثابت في علم الفرائض، يعني ما نقل عن زيد بن ثابت في الفرائض. والفرضي نسبه إلى الفرضي، يعني العالم بالفرائض. إذ كان ذاك من أهم الغرض، يعني المقصود بالإبانة والإظهار هو يعني أهم غرض بيان طريقة زيد في الفرائض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. فضائل العلم والسعي فيه ويعني السير بحثا عنه من يعني كثيرة، فضائله الواردة في ذلك كثيرة في الكتاب وفي السنة، وقد ذكرت في أكثر من موطن وذكرناها في بعض دروسنا. وهنا طبعا ذكر العلم، هو المقصود به العلم الشرعي بصفة عامة. قال: وأن هذا العلم مخصوص بما، الآن نريد أن نتكلم عن علم الفرائض خاصة. قال: هذا العلم مخصوص بشيء دون بقية العلوم الشرعية، ما هي؟ قال: قد شاع فيه عند كل العلماء، كل العلماء قد علموا وانتشر بينهم هذا الأمر، بأنه أول علم يفقد، هذا الذي اشتهر به هذا العلم، أنه أول علم يفقد، يعني أول علم يعني لا يبقى على وجه الأرض ويرفع. معلوم أن الشرع والدين في آخر الزمان يرفع بالكامل، فهذا العلم فيما يذكر المؤلف رحمه الله أنه أول علم يرفع. وقد وردت في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح فيها شيء، منها مثلا حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنها نصف العلم، وإنه أول علم ينزع من أمتي. هذا الحديث أخرجه الحاكم وأخرجه ابن ماجة وغيرهما وهو ضعيف. وورد أيضا حديث: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن هذا العلم سيقبض، إلى آخر الحديث. كذلك أخرجه الحاكم وهو ضعيف. هذه من الحديث التي استدل بها من قال بقول المؤلف، وكما ذكرنا لا يصح في ذلك شيء. والمشكلة الموجودة عند كثير من الفقهاء هو تهاونهم في ذكر الأحاديث الضعيفة وعدم درايتهم بهذا الشأن. بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة، لا شك ولا بد أن زيد بن ثابت قد خص بفضيلة في هذا العلم، بما حباه خاتم الرسالة، بما حباه يعني بما أعطاه خاتم الرسالة الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، من قوله في فضله منبها أفرادكم زيد وناهيك بها. يعني خصيصة زيد بن ثابت، لماذا اختار هو مذهب زيد بن ثابت ليظهره لنا؟ قال: لما حباه به صاحب الرسالة، يعني للفضيلة التي ذكرها له النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه قال فيه أن أفرضهم زيد بن ثابت. يعني جاء في الحديث طويل أن أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وذكر زيد بن ثابت وقال هو أفرضهم، وذكر أبو عبيدة وقال هو أمين هذه الأمة. هذا الحديث ورد عن أنس بن مالك وعن ابن عمر وعن غيرهما، ولكنه حديث ضعيف. أصحها وأجودها حديث أنس، أجودها حديث أنس. وحديث أنس ورد من طريقين: من طريق موصول، وهو الذي ليس فيه إلا فضيلة أبي عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة، وهذه القطعة أخرجها البخاري في صحيحه، وأعرض عن بقية السلام ورحمة الله وبركاته، وأعرض عن بقية الحديث بإشارة منه رحمه الله إلى ضعف الحديث. وقد أعله الدارقطني والبيهقي والخطيب البغدادي وغيرهم بالانقطاع، وهو كما قالوا أبو قلابة لم يسمع هذا الحديث بالذات من أنس، بغض النظر عن كونه في الأصل قد سمع من أنس بن مالك، لكن هذا الحديث لم يسمعه من أنس، فلا يصح هذا الحديث الذي ذكر في أن زيد بن ثابت هو أفرضهم.
الشيخ ربيع، الشيخ بحث في هذا الحديث الرسالة في هذا الحديث.
خلص إلى ماذا؟
ضعف الحديث.
إلى ضعفه. نعم. هذا الصحيح. إذا جهابي ذاك الدار قطني والخطيب وبيهقي إشارة البخاري تطمئن النفس لي تماما.
فضل شيخ صححوا أخذوا القطع يعني واعتبروا صحيح.
نعم.
يعني هذا الجزء يصير لك ليس كل.
لا ما يصح مثل هذا. قال: وناهيك بها، يعني هذا كفيك أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في زيد بن ثابت هذا القول. على كل حال هو زيد بن ثابت عالم كبير، ما كان سهلا يعني، وعلمه يعني ما ورد في فضله ومعرفة العلماء الصحابة به وبمكانته كافية في ذلك إن شاء الله. فكان أولى باتباع التابعي، أي لما حباه به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في أولى، فهو في بالاتباع من غيره، لا سيما وقد نحاه الشافعي، أي وخصوصا أنه قد مال إلى قوله الإمام الشافعي رحمه الله. طبعا لو كان الميل بمجرد التقليد لما قدم ولا أخر ميل الشافعي لمذهب زيد بن ثابت، لكن هم يعنون بهذا أن الشافعي رحمه الله هو محقق ومجتهد وعالم مستنبط من الكتاب والسنة، فلا يقلد بطريقة عمياء، لا، ينظر ويبحث ويفتش ويعرف ما هو القول الذي يوافق الكتاب والسنة والذي هو أصوب بقربه من الكتاب والسنة من غيره. فلذلك يكون هنا ترجيح الشافعي له وجه، وميل الشافعي إلى قول زيد له تقوية لمذهب زيد بن ثابت، هذا مقصودهم بالكلام. ولا شك مكانة الإمام الشافعي ما ينكره أحد في العلم وفي الاجتهاد، ومن يقرأ كتب الرجل يعرف ما هو حجمه وقدره. فهاك فيه القول عن إيجاز، يعني خذ القول في مذهب زيد بن ثابت الفرضي بطريقة موجزة مختصرة، مبرئا عن وصمة الألغاز، يعني يبرئه ويبعده عن العيب الذي يكون في بعض المؤلفات وهو الألغاز التي تكون فيه. المقصود باللغز الأمور الخفية، فهو يبعده عن الأمور الخفية ويعطيك إياه مختصرا وبطريقة واضحة، هذا معنى كلامه الذي ذكره لنا. ثم قال رحمه الله: باب أسباب الميراث. هذا التبويب ليس للمؤلف طبعا، لكن ذكره بعضهم من باب التيسير. قال: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. عجبتك هذه؟ أسباب ميراث الورى، نحن عرفنا ما هو السبب في دروسنا السابقة في أصول الفقه وغيره. السبب ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، هذا هو السبب. أسباب التوارث بين الناس ثلاثة، يعني عندما يموت الشخص، زيد مات وترك مالا، عمرو لا حق له أن يأخذ مال زيد إلا أن تكون بين عمرو وزيد علاقة، أن تكون بين عمرو وزيد علاقة، بهذه العلاقة يرث عمرو من زيد، تمام؟ هذه العلاقة هي التي نسميها السبب الآن. فلا بد من وجود سبب بين عمرو وزيد للتوارث. إيش هي هذه الأسباب؟ من خلال استقراء الشريعة والنظر في أدلتها وجدنا أن الشارع لا يورث إلا من عنده ثلاث واحدة من هذه الأسباب الثلاث، إلا من عنده واحدة من هذه الأسباب. ما هي؟ قال: أسباب ميراث الورى ثلاثة، الورى اللي هم الخلق، لكن هنا هذا لفظ عام يريد به الخصوص، وهم الإنس والجن، فهم الذين يتوارثون بها. كل يفيد ربه الوراثة، يعني كل سبب من هذه الأسباب يستفيد منه صاحبه، ربه اللي هو صاحبه الوراثة، أنه يرث بهذا السبب إن وجد عنده. وهي الأولى نكاح، يعني زواج، يرث بهذا من الزوج وترث الزوجة سواء كانت واحدة أو أكثر، تمام؟ وهي نكاح وولاء. الولاء في اللغة هي الولاء اللي مأخوذة من النصرة ومن القربة ومن المحبة، عدة. المقصود بها هنا بالذات عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه ويرث به المعتق، عصوبة. فهي يعني العصوبة هذه سبب من أسباب الإرث، جعلها الشارع سببا، يعني قرابة خاصة، هي قرابة خاصة وليست من القرابة التي هي تكون بالنسب، لا، أمر خاص جعل الله سبحانه وتعالى المعتق وارثا ممن يعتقه يرثه. ليش؟ لأن له عليه حق وله عليه فضيلة، وهي إيش؟ أنه أعتقه، فكانت له فضيلة، لذلك أعطى الله سبحانه وتعالى حقا له بالميراث بهذا الأمر الذي فعله بسبب عتقه له. فهنا صار عندنا شيء اسمه الولاء، فيرث المعتق من المعتق بهذا الشيء، لكن ليس العكس، المعتق لا يرث من المعتق بالولاء، الولاء فقط يورث المعتق من المعتق. تمام؟ له شروط وضوابط ستأتي إن شاء الله في موضعها، وهي نكاح وولاء ونسب. ونسب الذي نسميه نحن إيش؟ القرابة. احنا صرنا نعكس الآن، في عندنا نقول النسب ونعني به إيش؟ النكاح، نعني به النكاح، والنسب نقول له قرابة. فالمقصود بالنسب هنا القرابة، كالأب والابن والأخ والأخت إلى آخره. تمام؟ وهذا طبعا كله موجود في آيات المواريث. وهي نكاح وولاء ونسب. إذن هذه ثلاثة أسباب، غير هذا ما يرث أحد من أحد. طب الرضاع يرث في توريث؟ ما في توريث. ابنك بالرضاع لا يرث منك ولا ترث منه. تمام؟ ليش؟ لأن الرضاع ليس سببا من أسباب الإرث. ليش ليس سببا من أسباب الإرث؟ لأن لم يرد في الشارع ما يدل على توريثه. نحن ذكرنا أن هذه الأسباب الثلاثة وجدنا في الشارع ما يدل على توريثهم. تمام؟ وستأتي إن شاء الله معنا الأدلة التي تدل على توريثه. قال ما بعدهن للمواريث سبب. هذه هي أسباب الإرث، ما في عندنا سبب آخر. باب موانع الإرث. قال رحمه الله ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. ذكرنا أسباب الإرث، عندنا موانع، ما هي الموانع التي تمنع من الإرث؟ طب إن وجدت الأسباب، تحققت الأركان، تحققت الشروط، لكن وجد مانع، هل في إرث؟ ما في إرث. المانع عرفناه صح، قلنا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه. واضح؟ طيب الآن ويمنع الشخص من الميراث، ما الذي يمنعه؟ قال واحدة من علل ثلاث، ثلاث علل، ثلاث موانع، يعني ثلاث أسباب تمنعك من الإرث. رق. ما هو الرق؟ أن يكون عبدا مملوكا، معروف مملوك العبد يعني الذي يكون ملكا للشخص، كملكك للسيارة، كملكك للسيارة، هذا العبد رقيق، هذا لا يرث. هذا لا يرث. لماذا لا يرث؟ لأنه لا يملك، هذا لا يملك مالا، ماله ملك لمن؟ لسيده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له مال فماله مال العبد لمن؟ للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. إذا بعت أنت عبد، كان عندك عبد وبعته لزيد، طيب العبد هذا عنده مال، لمن المال؟ مال العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم للبائع. إذن هذا يدل على أن البائع مالك للعبد ولي ماله، فالعبد لا يملك. فإذا ورثناه نورث من؟ نورث المالك اللي هو السيد، وهذا شخص لم يورثه الله سبحانه وتعالى ولا ورثه رسوله، كيف نورثه؟ لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله بأنه لا يرث. رق وقتل. قال عليه الصلاة والسلام ليس للقاتل شيء أي من الميراث. هذا سد للذريعة. ما يذهب أحد يقتل الثاني علشان إيش يورث منه. سد الذريعة تماما وغلق الباب. واختلاف ديني. إذن العلة الأولى الرق، العلة الثانية القتل، العلة الثالثة اختلاف الدين. يعني أن يكون شخص مسلم والآخر، أن يكون شخص مسلما والآخر كافرا، فهنا لا يعتبر ثالث. لا يرث إلا المسلم من المسلم بس. فإذا كان الأب نصرانيا والابن مسلما فلا توارث بينهما، تمام؟
والعكس المسلم من النصراني ولا لا يجوز؟
ما يرث مسلم من كافر ولا كافر من مسلم، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا متفق عليه. فافهم فليس الشك كاليقين. يعني افهم هذا الموضوع جيدا، فليس الشاك الذي لم يفهم المسألة كالمسألة اليقينية التي لا شك فيها، وجود أدلة صريحة فيها. قال المؤلف رحمه الله: باب الوارثين من الرجال. والوارثون من الرجال عشر، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبي فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتيق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. إذا مرت معك مسألة في الميراث فأول ما تفعله اعرض هؤلاء على ذاكرتك، فهل تجد رجلا مذكورا عندك هنا أم لا؟ فإذا كان مذكورا فهو من الورثة، وإن لم يكن مذكورا فليس من الورثة. هذا أول أمر تفعله. قال: الوارثون من الرجال بالجملة وبالاختصار عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة عند أصحاب هذا العلم: الابن وابن الابن مهما نزل. عندما نقول الابن فنعني به إيش؟ الذكر. وهنا هنا قاعد يصف لنا من الرجال، والابن في اللغة هو الذكر. أما إذا قلت لك الولد فهنا يدخل فيه الذكر والأنثى، فكل مولود ولد، تمام؟ يدخل فيه الذكر والأنثى، لكن إذا قلت الابن فهو الذكر، بنت فهي الأنثى، تمام؟ الابن وابن الابن يعني الابن والحفيد، وإنت نازل وحفيد الابن أيضا، وأنت نازل وابن ابن ابن الابن وأنت نازل، تمام؟ ما فيش لها وقفة، واضح؟ الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على، كذلك من الورثة الأب والجد له. لمن؟ للأب، يعني أبو الأبي وليس أبو الأم، هذا ما يريده بله. والأب والجد له وإن على، الأب وأبو الأب وأنت طالع، وجد الأب وجد الجد وأنت طالع فوق، تمام؟ والأخ من أي الجهات كان. إيش يعني الأخ من أي الجهات؟ يعني سواء كان أخا شقيقا من أبيك وأمك، أو كان أخا من أبيك فقط، أو كان أخا من أمك فقط، من أي الجهات، تمام؟ قد أنزل الله به القرآن، في القرآن تجد توريث هؤلاء الثلاث. وابن الأخ، هؤلاء الثلاثة اللي هم الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، لأنه قال ابن الأخ المدلي إليه بالأب، يعني الذي وصلت إليه عن طريق إيش؟ الأب. الأخ الذي وصلت إليه عن طريق الأب فقط. يعني إذا كان أخوك لأبيك ابنه، أو أخوك شقيقك ابنه، لكن أخوك لأمك ابنه لا. تمام؟ هنا قال الآن وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، سواء كانت معهم أو لم تكن، المهم أن الأب موجود، هو الذي أوصلك به، ربطك به. تمام؟ فهنا يقول لك المدلي إليه بالأبي يعني الأخ الشقيق والأخ لأب، ابنه يرث، أما الأخ لأم فابنه ليس من الورثة. فاسمع المقالة ليس بالمكذب، وكما قال حقيقي صادق ما فيه كذب. هذه كلمات يحطوها هنا من أجل تتميم الأبيات. والعم وابن العم من أبيه، أي العم الشقيق للأب، العم الشقيق للأب، والعم وابن العم من أبيه، العم الشقيق للأب، والعم الأخ للأب من أبيه. تمام؟ فالعم الذي هو شقيق والدك، والعم الذي هو أخ أبيك من أبيه، واضح؟ حينا. وبذلك أخرج من؟ العم الذي هو أخ لأبيك من أمه. تمام؟ فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه. أوجز لك العبارة ونبهك عليها، قل له شكرا يا أخي. قال والزوج والمعتق ذو الولاء كذلك من الورثة من الرجال الزوج، هذا معروف، والمعتق ذو الولاء، المعتق يعني الذي أعتق العبد، يعني الذي له الولاء، الذي له الولاء هو المعتق. تمام؟ فجملة الذكور هؤلاء، بالجملة هم هؤلاء. تمام؟ هم عشرة، عند التفصيل يصلون إلى 15 شخص. تمام؟ طيب، قال المؤلف رحمه باب الوارثات من النساء. والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخ والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت. الوارثات من النساء سبع، يعني سبع نساء الوارثات، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، الشرع أعطى لهذه السبع فقط، بنت وبنت ابن وأم مشرفقة، البنت واضح، وبنت ابن، بنت ابن، ذكر بنت البنت؟ لا ما ذكرها، فليست من الورثة، أما بنت الابن من الورثة، وأم مشفقة، أم حنونة، فهي ترث. تمام؟ وزوجة، والزوجة كذلك ترث، وجدة، قيد لك الجدة بشيء؟ ما قيد، إذن جدة أم أم، وجدة أم أب، من أي جهة كانت، إذا أنها جدة فهي وارثة. تمام؟ ومعتقة، المعتقة التي اعتقت العبد، إذن صاحب الولاء ممكن أن يكون ذكرا وممكن أن يكون أنثى. والأخت من أي الجهات كانت، يعني أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، كلهن يرثن. تمام؟ فهذه عدتهن بانت، هذا عددهن قد ظهر واتضح عندك، وما بقي عليك يا عبد الحميد إلا إيش؟ إلا أن تحفظ، مش تنام في الدرس. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الله يحفظك.